توصل في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل تصحبنا في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري العدسة في حلقة هذا الأسبوع، ملف الاشتباكات الأخيرة في ميدان العباسية وفي التحرير، وبعض الاشتباكات الأخرى في الإسكندرية والسويس. للأسف تفاقمت الأوضاع تفاقما شديدا، وتدهورت الأمور تدهورا شديدا، ومن الواضح تماما أن هناك حاجة ماسة إلى وقفة جذرية وحاسمة. ما الذي يدور في مصر؟ ولماذا تتفجر هذه الاشتباكات؟ معنى هذا الملف الجذري اشتباكات العباسية، أو علاقة الشعب والمجلس العسكري، الواقع والآفاق المستقبلية؟ معنا في حلقة الليلة أيضا أحد مصابي ثورة 25 يناير، وإذا كان سيادة المشير حسين طنطاوي قد وجه حكومة شرف الجديدة بأعضائها الجدد إلى وجوب الاهتمام بصندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي 25 يناير، فإحنا معانا النهاردة حالة من هؤلاء المصابين، رصاصة اخترقت جسمه، يعني دخلت من الجزء ده وخرجت من الناحية التانية، طبعا أصابت أجزاء من الأنسجة بالتهتك، وحتى هذه اللحظة الإصابة من 28 يناير لغاية دلوقتي لم يعالج عبد الكريم مصطفى. هذه حالة نعرضها نموذجا ميدانيا حيا. معنا كثير من الملفات والقضايا، ونبدأ أولا بفقرتنا الاستهلالية الأولية، فقرة الأخبار المصورة، الزوم.
انظر للعدسة
العدسة،
انظر للعدسة وتأمل،
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
أصحابنا في كل مكان،
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل، انظر للعدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم في فقرة الأخبار المصورة الزوم. معنا أولا البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هامش الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في ميدان العباسية. ده البيان اللي قدام حضراتكم، البيان الذي يحمل رقم، أو الرسالة التي تحمل رقم 69 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيحذر من وجود حركات سياسية ذات أجندات خاصة، والحركات دي بدأت تلعب الآن لعبة قلب المائدة، مش عاوزين يحصل استقرار، ودايما بيرجعونا للمربع رقم واحد. كلما العجلة تدور ونقرب من الانتخابات ونقرب من استقرار الأوضاع وتماسك الدولة، يبدأ اللعب من تحت المائدة ونعود مرة أخرى للمربع رقم واحد، ونفاجأ باشتباكات وإصابات وربما قتلى أو جرحى. بيحذر البيان من القوى التي تحدث الوقيعة أو الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة، وبيأكد البيان في هذه الرسالة أنه لا صحة مطلقا لما أشيع حول استخدام العنف ضد المتظاهرين في السويس والإسماعيلية. وبصراحة كده أول مرة بيان أو بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحذر من الفتنة التي تزرعها حركة 6 إبريل. يبقى المرة دي الجديد في هذا البيان أو في هذه الرسالة أنه نص صراحة أنه حركة 6 إبريل هي اللي بتعمل هذه الأمور وتثير هذه الفتنة، وأنه هذه الحركة تبعا لرسالة المجلس الأعلى تحاول إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب. وبيحذر المجلس الأعلى في بيانه أو رسالته من عدم الانقياد، أو بيدعو الناس إلى عدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعى إلى تقويض استقرار مصر والعمل على التصدي له بكل قوة. يبقى النهاردة المجلس الأعلى في بيانه اتهم صراحة حركة 6 إبريل بأنها مسؤولة عن اشتباكات العباسية الأخيرة. حركة 6 إبريل ردت، عملت بيان للرد على بيان القوات المسلحة، وقالت أنها بتستنكر محاولة المجلس لتخوين الحركة والتحريض ضدها، ودعت إلى تحقيق مطالب الثوار بشكل عادل بدلا من الالتفاف حولها، ودعت إلى حق التظاهر السلمي الذي انتزعته الثورة المصرية وأنه مكفول لكل المصريين. إيه بقى اللي حصل في اشتباكات العباسية؟ بعض المتظاهرين في ميدان التحرير بدأوا يتحركوا نحو مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهنا حدثت الاشتباكات في ميدان العباسية في حوالي 11 مصاب، اشتباكات بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين. احنا معنا على الهاتف الكاتبة الصحفية الأستاذة سحر عبد الله، الكاتب سحر سعد الله الكاتبة الصحفية بالأسبوع أونلاين، واحنا بنعتبرها من أسرة البرنامج. أستاذة سحر السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
ايه اللي بيدور عندك يا استاذه سحر؟ هل ما زالت الاشتباكات جاريه الى الان؟
لا، انا عايزه اوضح لحضرتك ان دي مش اشتباكات، مجزره. احنا عندنا هنا في الميدان مجزره، مصريين بيقتلوا مصريين، والغرض موت مش اصابه. انا عايزه اقول للعالم كله، مصر كلها، انا ما يهمنيش العالم، طريق برنامج بتاع حضرتك ان البلطجيه محاصرين الميدان اللي انا واقفه فيه. انا مش عارفه في ميدان ايه، الميدان اللي فيه مسجد النور، وعشرات المصابين، عشرات العشرات بيتعالجوا على الارض. مش عايز ناس على التليفون، مش كفايه من كتر عدد المصابين. بيتحدث علينا ازايز، وبيتحدث علينا طوب، وزن الطوبه ممكن يوصل 5 كيلو، وبيتحدث احجامها حسب اللي قادر يشيل يعني. بيهدفوا علينا نساء، وبيهدفوا علينا رجال.
استاذه سحر، استاذه سحر، استاذه سحر، حضرتك بتتكلمي منين بالظبط؟ من اي موقع؟
انا في قلب الميدان، انا قدام مسجد النور في العباسيه،
قدام مسجد النور
من جميع الاتجاهات. انا عايزه اسمع العراق مصر كلها، محاصرين من جميع الاتجاهات، ما فيناش واحد شايل طوبه، ومحاصرين من جميع الاتجاهات، جميع الشوارع اللي مؤديه للميدان.
مين هم دول يا استاذ سحر؟
عمليات البلطجيه.
البلطجيه هم اللي محاصرين المكان.
يا دكتور، الجيش ما اطلقش رصاصه، وما اشتبكش مع اي حد من المتظاهرين اطلاقا. كل اللي كان بيطلقوا ايادي تحذيريه في الهواء، لكن ما اشتبكش مع المتظاهرين. لكن البلطجيه هم اللي اراقوا بحور من الدماء.
طب والصوره الان ايه اخر تطورات الوضع؟
اخر التطورات ان على مدخل الميدان الاتجاه، واحنا جايين رمسيس كده، مولعين شجر، ومولعين كاوتشات عربيات، وبيحدفوا علينا ازايز، وبيحدفوا علينا مولوتوف. والمتظاهرين اللي في الميدان، اللي هم جايين من ميدان التحرير، انقسموا بين اللي دافع عن نفسه بطوب، وبين اللي قالوا لا ما تدافعش حتى بالطوب. والبنات واقع يعني في حاله هلع طبيعي، بس بصراحه بقى بنات مصر رجاله بمعنى الكلمه، قالوا لا هندافع عن نفسنا، ومسكوا الطوب اللي على الارض وبيكسروه، وبيمدوا الشباب بيه علشان يدافعوا عن نفسهم وسط البلطجيه اللي محاصرينا من كل اتجاه.
طب هل الشرطه العسكريه او حتى قوات الامن، يعني من الامن المركزي او غيره، ما بيحاولوش يفرقوا هؤلاء المتظاهرين ويعملوا؟
ما فيش غير عسكر بس واقفين بيتفرجوا، مصريين بيتدفعوا في مصريين، وهم واقفين بيتفرجوا. حتى مسجد النور اللي كنا المفروض يدخلوا النساء تحتمي فيه، مسجد النور قفلوه بقواعد بشريه من الشرطه، من العساكر. ما اعرفش اذا كان شرطه عسكريه دول ولا ايه، واخد من عساكر. الارض فاهمني؟ حرفيا زي ساحه حرب، فاهمني؟ ساحه حرب. انا كلامي موثق بالفيديو، لا انطق عن الهوى، كلامي موثق بالفيديو، وعايز فيديوهات بتدل على اللي بقوله. الارض عباره عن جوع دم من المتظاهرين من المصريين اللي كانوا جايين في 120%. جوع علينا البشريه من جميع الاتجاهات، ما فيش محاصرين. في ناس عايزه ترجع التحرير محاصرين، في عربيات اسعاف عايزه تدخل لنا محاصرين، في ناس اصاباتها خطيره وسند محاصرين.
صحر يعني
حامي حمى الوطن واقف وواقف محارب، ولا حتى بيحاول ان هو يحشي الناس عن بعضها.
استاذ صحر، اهم حاجه يعني خدي بالك من نفسك ومن الاخوه الزملاء معاكي، وان شاء الله الامور تمضي الى الاستقرار.
يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك ان احنا مش خايفين، محدش فينا خايف على نفسه، احنا حزينين على البلد وعلى اللي بيحصل لها. انا عندي المقدره ان انا اطلع دلوقتي، لو كان عندي مش هطلع واسيب زمايلي اللي انا جايه معاهم، مع اني ما كنتش جايه معاهم، انا جايه عشان اغطي الجورنال اللي انا شغاله فيه. لكن الاوضاع المتردده اللي وصلنا ليها، يا ريت كان حد من بره مصر اللي بيعمل فينا كده، كان الوضع هيكون اخف شويه. لكن مصريين بيضربوا مصريين، دي حاجه تحزن وتبكي. عشرات وعشرات مرميين على الارض بينزفوا، ومحدش قادر يوقف يزف، وهو ما بطلوش. وعمليات كر وفر في الميدان اللي احنا فيه عماله، بين القضيه وبين الثوار اللي جايين سلمي. ليه؟ امام مسجد بعد صلاه المغرب قال دعاء، بقت الناس اللي واقفه في الشارع بتبكي، مسلمين انصارهم كانوا بيبكوا. اللهم انصر مصر، اللهم اقي مصر شر الفتنه. وقعد يدعي وهو بيبكي، صوته كان بيبكي. اي حد هيشوف الميدان اللي احنا فيه دلوقتي هيبكي، مصريين بيتذبحوا حرام.
شكرا استاذه سحر، شكرا على هذا الاتصال الهاتفي او المكالمه الهاتفيه. طبعا اشياء محزنه ينز لها القلب ألما، ومش عارف يعني لماذا لا تتدخل القوات المسلحة والشرطة العسكرية لإيقاف هذه المهزلة. ومعرفش يعني مصري يقتل مصريا، إيه الهدف وإيه اللي ممكن العائد اللي ممكن يحدث لمصر سياسيا ولا اقتصاديا من جراء هذه الصدامات. الانتخابات مقربة، وصندوق الاقتراع أو الصندوق الزجاجي الشفاف هيحسم كل حاجة، والمحاكمات جارية. معرفش يعني ايه معنى افتعال صدام بين المصري والمصري، او بين المصري والقوات المسلحة، ولمصلحة من؟ على اي حال ندعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحاكم الفعلي لمصر من واقع مسؤوليته، انه يحرق قوات الشرطة العسكرية، ويحاول ان يقف حائلا بين المتظاهرين، ويوقف حمامات الدم الجارية عند مسجد النور بالعباسية. طبعا احنا فكرنا حضراتكم باشتباكات العباسية، وبنذكر حضراتكم ايضا بانه الاسبوع الماضي تم تشكيل وزارة ثالثة، تغيير عدد كبير من الحقائب الوزارية، ويمكن المرة الثالثة انه في حكومة ثالثة رقم ثلاثة تحلف القسم امام المشير حسين طنطاوي. تم تغيير عدد من الحقائب الوزارية، يمكن التغيير الأبرز كما لاحظ المراقبون ظهور الدكتور حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي العربي العالمي المعروف وصاحب الفكر الاقتصادي الرصين. يمكن الدكتور حازم الببلاوي بنعلق عليه آمالا كثيرة للخروج بالاقتصاد المصري من عنق الزجاجة، وهو يعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. يمكن الدكتور حازم الببلاوي كان الشخصية الأبرز في هذه المنظومة، جنبا إلى جنب مع الدكتور علي السلمي اللي هو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي. نرجو الجميع، الوزراء وكل التشكيلة الوزارية الجديدة، أرجوكم سرعوا وتيرة التحرك، سرعوا عجلة التحرك، سرعوا وتيرة المحاكمات. أديكم شايفين كل وقت بطيء بيمر ندفع ثمنه دما يراق، ندفع ثمنه دما يراق. واللي ما يقدرش يتعظ مما يدور في العباسية ومما يدور الآن عند مسجد النور، يبقى إمتى هيقدر ياخد الخطوة الجادة؟ ولاحظوا معايا أن سيادة المشير حسين طنطاوي وجه التشكيلة الوزارية أو أعضاء الحكومة الجديدة للاهتمام بصندوق رعاية مصابي 25 يناير وأسر الشهداء، وده موضوع الفقرة القادمة، فقرة صيد العدسة، وهي فقرة نحاول فيها أن نقترب من الحالات الإنسانية. معنا حالة إنسانية، أحد مصابي ثورة 25 يناير في رصاصة دخلت في عند منطقة الحوض وخرجت من الناحية الثانية، يعني اخترقت الأنسجة الحية للجسم. ده الكلام ده في 28 يناير اللي فات. حتى الآن هذه الحالة عبد الكريم مصطفى لم يعالج، وشيء عجيب جدا اتكتب له في التقرير في مستشفى، المستشفى اللي عولج فيه كاتبين له اشتباه في كسر في الساعد الأيمن. يعني هو أصيب برصاصة والرصاصة تحت عند الحوض ومكتوب له التقرير الطبي اشتباه في كسر في الساعد الأيمن. يعني مسألة انتوا هتشوفوا بنفسكم الحالة، وطبعا الحالة دي احنا مش بنعرضها عشان نتسلى، احنا بنعرضها كنداء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، المجلس العسكري، ولأي طبيب يقدر يعالج عبد الكريم مصطفى اللي اخترقت الرصاصة جسمه، يعني دخلت من ناحية وخرجت من الناحية التانية وما زال يعاني من آثار وتداعيات الإصابة. الفقرة القادمة صيد العدسة، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
انظر للعدسة وتأمل
العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم،
تصحبنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل، انظر للعدسة وتأمل.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم
أم
أرض الكنانة والعروبة هي الوطن،
هي الوطن.
فيها الوليد لما تولد أصبح بطل، والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء. دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر،
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء.
دم الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
فيها الصديق فيها القريب فيها المزارع والطبيب، الكل واحد على الغريب، الكل مصري بيحب مصر.
يا حبيبتي يا مصر
عظمها رب العالمين،
ذكرها في الآية الكريم،
احفظها ربي في كل حين،
واحفظها ربي من كل شر،
احفظها ربي من كل شر.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم في مستهل فقرة اشتباك. معنا فقرة اسمها صيد العدسة، وهي فقرة الحالات الإنسانية وأخطاء المجتمع. معنا حالة من مصابي ثورة 25 يناير، عبد الكريم مصطفى محمد من مواليد القاهرة، عنده 26 سنة. في 28 يناير أطلقت عليه قوات الأمن رصاصة عند منطقة الحوض والرصاصة دخلت من ناحية وثقبت الجسم وخرجت من الناحية الأخرى، لكم انكم تتخيلوا حجم الإصابة. لكن الغريبة انه من 28 يناير حتى الآن دخلوه مستشفى منشية البكري العام، ما خدش اي علاج جدي، الجرح اندمل من السطح، لكن طبعا اكيد في تهتكات حصلت جوه وما زال بيعاني من اثار الإصابة حتى الآن. وهو حتى بيقول انه عند منطقة الضلوع وحتى في نشفان ريق، يعني في تداعيات واثار طبية وصحية من جراء الإصابة. مش هتكلم كتير، انا هسيب الحالة هي اللي تتكلم. اهلا بك عبد الكريم.
اهلا وسهلا بحضرتك،
وانارت برنامج العدسة وقناة الرحمة.
الله يعزك، ربنا يخليك.
ايه اللي حصل لك في 28 يناير؟
اللي حصل انا كنت راجع انا وزميل ليا، كنا رايحين التحرير. واحنا جايين رحنا الاول، كان الجيش نزل قفل الطريق يوم 28، كانت حوالي الساعة 7، كان في العباسية وكنا المفروض نعدي ناحية تانية، فالموتوسيكل اللي احنا كنا رايحين بيه تعطل، فزميلي رجعنا تاني على المنطقة اللي احنا ساكنين فيها، كانت في عين شمس. واحنا راجعين ناس دخلونا من ناحية قالوا لنا ما تمشوش من جسر السويش عشان الناس بتوع القسم بيضربوا نار وكده فدخلنا من طريق مخالف. واحنا جوه رحنا لقينا ضابط وأمنا وعساكر ماسكين شاب عادي وبيضربوه، فنزلنا جري، وكان الناس اللي في الفيلا اللي حوالينا في المكان دوت قاعدين يزعقوا لهم للأمنا ويزعقوا له، فخدنا شافونا وشافوا الناس بتنزل كلها من الفيلا اللي بتجري فجريوا. نزلنا احنا خدنا شلنا الشاب دوت ودخلناه في احدى الفيلا اللي موجوده، وصاحب الفيلا فوقه والحمد لله فاق، وسبناه وخرجنا انا وزميلي دوت، وطلعنا بره على جسر السويس لانه كان في الشارع الجانبي الموازي ليه بالظبط. اول ما خرجنا بره كان في مظاهرات بعدد كبير جدا من الشباب، وما كانوش لانهم كانوا قافلين علينا الطريق جدا، ممنوع حد يعدي ان هو يروح التحرير حتى.
ده كل ده عند جسر السويس؟
في جسر السويس نفسه. وكانوا مانعين اي حد ان هو يخرج، طبعا كانوا كلهم سهرهم على الاقدام، كلهم ماشيين على رجليهم، الشباب كلها بالناس اللي كانت واقفه، وكنا طبعا مع الهتافات مع الصوت العالي. دخلنا انا وزميلي دوت، سيبنا المكنه اللي كنا جايين بيها ودخلنا في وسط الاحشاد ديت، وبقينا في المقدمه. اول ما دخلت في المقدمه ضربت طلقه، جم بعض الناس منهم ناس انا اعرفها.
يعني انت تقدمت للصفوف الاولى؟
تقدمت في الاول، بقيت في الاول،
في حد اطلق عليك رصاص؟
هم كانوا،
ما انتش عارف الحد ده؟
لا طبعا، هم كانوا واقفين امن مركزي، عربيه امن مركزي كان في زي مصفحه وناس بتحذف قنابل دخان يوميها، كان يوم 8.
يعني حد نزل من العربة المدرعة أو المصفحة؟
لا، هم كانوا واقفين بيحذفوا من بعد. يعني هو البعد كان حوالي يعني 100-150 متر.
الرصاصة أطلقت عليك من على مسافة بالتقريب قد إيه؟
تقريبا حوالي 100 متر.
100 متر،
يعني كتير جدا. 100 متر ما بين، كنا في منتصف الطريق من بين شارع منشية التحرير لغاية شارع القسم، في المنتصف ما بين ده وده.
هل الرصاصة أصابت الجزء بتاع الحوض ولا الفخذ من أعلى؟
هي الرصاصة جت تقريبا يعني،
ولا في المسافة بين
بين القطعتين دول، ما جاتش ناحية العظم، يعني هي اخترقت الأنسجة وما جاتش ناحية العظم خالص، حتى في الإشعة بتاعت المستشفى ما جاتش ناحية العظم خالص. هي الرصاصة دخلت وخرجت من الناحية التانية، فروحت المستشفى وكانوا بيطلقوا على عربية الإسعاف نار، من ساعتها كانت لسه الشرطة ما مشيتش، فروحت المستشفى وقعدت في المستشفى هناك. أول ما دخلوني ادوني حقنة منع النزيف وكده، وكان في شرطه واقفه جنب مني في المستشفى نفسها بيردوا علينا عصاير والكلام دوت، طبعا للحالات الحرجه اللي كانت، زي ان انا كنت رايح يعني تقريبا مصفي حوالي دم كتير، فبقوا يعرضوا علينا واحنا ما نرضاش. وكان في دكتور زميلي كان جوه المستشفى، ما كنتش اعرف ان هو جواه في الوقت دوت، لما دخلت وعرضونا على الاشاعه بقوا يعملوا اشاعه عشان يشوفوا الطلق اللي دخل ده فين، مش لاقيينه، فعملوها مرتين. بعد كده جه دوت قال لي لا خلاص، لما جه دخل علينا في الاشعه جوه قال لي لا خلاص ده كده هي دخلت وخرجت من الناحيه الثانيه، بس انا ما اقدرش اسيبك في المستشفى.
يعني طبيا دي، معلش طبيا، كلمه خلاص دي نفسرها ايه؟ يعني نسيب
لا خلاص في الاشاعه، خلاص في الاشاعه، لان انا كنت جوه الاشاعه، فهو بيقول لهم خلاص ما تعملوش اشاعه لان هي دخلت وخرجت.
اه
الاشاعه اللي هي العاديه اللي بتبين نوع الجسم الغريب اللي بيبقى جوه جسم الانسان، سواء حديد او بلاستيك او الكلام
ده كل ده في مستشفى منشيه البكري.
منشيه البكري في خلال نص ساعه بالظبط كان مخرجني، قال لي خلاص، وكان جايب الدكتور الاستشاري اللي هو ماضي عند حضرتك في التقرير
اللي هو الدكتور وائل واللمعي باين او
تقريبا الدكتور اللي ماضي في التقرير جابه وبص عليا وقال له لا يخرج ما فيهوش حاجه ومشيت. هو قال لي هو فعلا قال لي انت ما انا ممكن اخلص الورديه بتاعتي امشي الصبح حاجه ما لاكش، لان كان في افراد حكومه لابسين مدني جوه المستشفى وكانوا بيقولوا لنا احنا حكومه واحنا معاكم.
مش فاهم اجي ما لاكش بمعنى ايه؟ يعني المفروض تغادر يعني حتى لو لم تتلقى
العلاج؟ لا بيقول لي حتى لو قعدت انا ما فيش الاول ما فيش اماكن متوفره، ده اولا. ثانيا في حكومه قاعده، كان لسه النظام ما مشيش، كان لسه ما فيش حاجه حصلت. فقال لي الاحسن ان انت تروح البيت وانا هبقى اعدي عليك امر عليك.
طيب
هتعمل بالمعامله العاديه.
انا فهمت الوضع يا عبد الكريم. انا بس عاوزك الاخ يقرب لنا كده بالكاميرا. ده تقرير مستشفى منشيه البكر العام، اهو التقرير امام حضراتكم اهو. معرفش هنقدر نجيبه بالكاميرا ولا لا. اهو مكتوب على التقرير اشتباه في اصابه في الساعد الايمن. انا معرفش دي نكته يعني نضحك ولا المفروض نبكي دلوقتي، يعني انا مش عارف. مستشفى منشيه البكري مطلع له تقرير اشتباه في اصابه في الساعد الايمن، الراجل فيه رصاصه اخترقت جسمه وطلعت من الناحيه الثانيه ومحتاج علاج طبي عاجل وفوري وسريع. من 28 يناير الى الان عبد الكريم مصطفى لم يتلقى علاجا وما زال يعاني من اثار وتداعيات الاصابه. احنا في برنامج العدسه بنناشد المجلس العسكري، بنناشد القائمين على صندوق رعاية مصابي ثورة 25 يناير انهم يقوموا بواجبهم. الصندوق بقاله شهر، او المفروض انه يكون خلال شهر صفى كل الحالات وعالجها، او حالة معانا اهو يحتاج الى علاج فوري وعاجل وسريع. عبد الكريم مصطفى نرجوكم الاتصال بالقناة، وممكن في الكنترول اي مسؤول ياخد رقمي الشخصي مفيش مشكلة. المهم ان احنا لازم نبادر بعلاج عبد الكريم مصطفى محمد احد مصابي ثورة 25 يناير، رصاصة اخترقت جسمه ولم يعالج حتى الان. شكرا عبد الكريم، وان شاء الله احنا لن نكف عن اثارة قضيتك لغاية ما تتلقى العلاج الطبي الوافي. شكرا لك. الفقرة القادمة ان شاء الله فقرة اشتباك، معنا الاستاذ الدكتور محمود خليل مدير عام اذاعة القرآن الكريم، والاستاذ الدكتور حسن عبد المقصود الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس وأحد المترشحين لمنصب الرئاسة أو استحقاقات الرئاسة، نقاش حول قراءة في المشهد السياسي على هامش الأحداث الأخيرة، وقراءة أيضا في أوضاع التعليم المصري. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل، تصحبنا في كل مكان.
سنعود إن شاء الله. أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم في فقرة اشتباك، نكمل الحوار الذي بدأناه مع القطبين الكبيرين، مع الضيفين العزيزين المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمود خليل مدير عام إذاعة القرآن الكريم. أهلا بك وأنورت برنامج العدسة للمرة الثانية.
أعزك الله ويكرمك.
ومعنا أيضا الأستاذ الدكتور حسن عبد المقصود، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس وأحد المترشحين لانتخابات الرئاسة. أهلا بك دكتور حسن.
أهلا أهلا دكتور.
وأنورت برنامج العدسة للمرة الثانية.
الله يبارك فيك.
دكتور محمود، يعني كنا نتمنى أن نجتمع في ظروف يعني أقل توترا واحتقانا مما يحدث، لكن مع الأسف الاحتقانات ما تزال حادثة حتى الآن. معانا الأستاذة صحر سعد الله عملت لنا تقرير أخير منذ دقائق أنه ما زال حمامات الدم للأسف عند مسجد النور في العباسية. في اشتباكات حدثت أيضا في الإسكندرية، كان في مجموعة من المتظاهرين ألقوا الحجارة على معسكر المنطقة الشمالية العسكرية. وبالتزامن مع ما حدث في السويس، مجموعة ألقوا برضو زجاجات المولوتوف على مقر الأمن الوطني، جهاز الأمن الوطني، وكأنها مسألة مدبرة لتصعيد الأمور إلى الصدام الدموي أو الجسدي أو المسلح أو زي ما نسميه. كيف ترى الوضع الآن؟
الأسبوع الماضي انتهينا إلى أننا بصدد الحديث على وعد سبق مع الإخوة المشاهدين أن المجلس العسكري حكم لا حاكم. حكم بمعنى أن يحيط بكل أطراف المشهد، بمعنى أن ينتصف للمظلوم من الظالم، بمعنى أن تحدد معالم القضية بوضوح، بمعنى أن القضية إذا طال أمدها ضاعت بعض معالمها، فهو حكم بكل أهلية الحاكمية لكن القضية الآن نحن كما أشرت حضرتك لسنا في تعليق على اشتباك، لكن نريد أن نصل إلى فضل هذا الاشتباك. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. القضية أن المجلس العسكري كما قلنا أنه حكم ألف، يجب أن يكون حكم بين المؤسسة العسكرية وبين إدارة الدولة. هذا الخط الفاصل لم يكن واضحا من أول يوم. ومدنية الإدارة غير عسكرية الإدارة، يعني الدكتور عمارة بارك الله فيه وأطال عمره هذا العالم الشامخ يقول المماليك كانوا عسكر رغم أنهم حملوا الراية قبل أن تسقط، وكانوا إحدى القوى الخشنة التي نصرت الإسلام عند أهم محك تاريخي، إلا أنهم ارتكبوا جرما كبيرا من حيث لا يشعرون. انتقلوا من عسكرة النظام إلى عسكرة الدولة، فأماتوا الإبداع وعطلوا العملية المدنية وأعاقوا الحياة، وانت طبعا من الخبراء في هذا الباب. فالمجلس العسكري نثمن وطنيته بل نرفعها فوق الرؤوس. المجلس العسكري أقام مشهد وطني يدرس للعالم، وأنا أعلم أن هناك حقائق يجب أن تطرح الآن. المجلس العسكري له صفحة وطنية مطوية لم تذكر، يجب أن تذكر الآن حتى لا نضطر غدا أن نذكر تاريخ ما لم يدونه التاريخ، لأن الثورة الآن بتستلب وبتسرق. كأن يا دكتور حسام تماما مع فتنة الفتنة الكبرى مع عهد عثمان، من الذي أدرى وأخبر الثوار المصريين بأنباء الثوار العراقيين بأنباء ثوار اليمن، وأن يزور خاتم عثمان وأن تتحدد مطالب واحدة لهؤلاء الفرقاء المترامين؟ كأن السبائية تطل من جديد. أنا أرى أن خيطا سبائيا يعمل الآن. إذا كنا قلنا الأسبوع الماضي أن هناك عشوائيات سياسية نبتت، فأيضا هناك نخب طافية علت. هذه النخب الطافية المأجورة وهذه الطفيليات السياسية والعشوائيات السياسية غير المؤطرة وغير الممنهجة وغير المرباة على الشأن السياسي ولا تملك طرح ولا تصور ولا جذور، تم شرائها بسهولة. أنا لا أشكك في وطنية ثائر على الإطلاق، لا أشكك في وطنيته، لكني أشكك في رؤيته. أرجو دعوته وأرد شهادته. هؤلاء الثوار الأطهار الذين خرجوا مع هذا الشعب الذي يعني طال عليه هذا العهد الظالم وجدوا من يقطف الثمرة بهدوء. وأختم هذه المداخلة حتى لا أخذ من وقت أخي وصديقي. الحقيقة كل الثورات العربية من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا كانت صناعة وطنية إسلامية. عبد القادر الجزائري مسلم، الثوار المغاربة مسلمين، ثورة الريف المغربي والخطابي مسلمين، السنوسيين مسلمين، المهديين ومن قبلهم ومن بعدهم مسلمين، الحركة الوطنية المصرية إسلامية، حركة وهكذا. سبحان الله، تم سرقة واستلاب هذه الثورات في صورة انقلابات كان يرتب لها مسرح. الحرب العالمية الأولى تم اختصارها واعتصارها، انتهت سنة 16 في وعد بلفور سنة 17. الحرب العالمية الثانية تم استلابها واختصارها واعتصارها في إنشاء إسرائيل. الأولى أنبتت الوعد الشيطاني بإنشاء إسرائيل، الثانية أنبتت الوعد الشيطاني بإنفاذ إسرائيل. الثورات العربية الآن في ظل طرح الثورة الفوضى الهدامة، ما تشدق به ريغان هذا المغامر راعي البقر وتاتشر قبل 30 عاما من الفوضى، وطرحوا نماذج للأسف النماذج تطبق الآن بالحرف. إذا كنا أنكرنا البروتوكولات في إنشاء إسرائيل فالفوضى الهدامة أو الفوضى البناءة تطرح الآن. نحن لا نشكك في وطنية الثائرين ولا في إخلاصهم، ولا نشكك في رؤية ولا وطنية ولا ثبات ولا استقرار المجلس العسكري، لكن هذا التداخل إذا نحن طامنا لكل صغيرة فلا بد يوما أن تساغ الكبائر. ها هي الكبائر الآن من إراقة الدم في العباسية، في السويس، في الإسكندرية، والاحتكاك خلاص. وإذا انقدحت الشرارة لن تجد من يطفئ، لأن المجلس العسكري هو الحكم والحاكم، وهو السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو سلطة الشعب وشعب السلطة، لكن لابد من فض الاشتباك في اليد القابضة لدى المجلس العسكري بوضوح وبحسم. الحسم ليس في البيانات، احنا مع البيان 69، هذا البيان العاشر الذي يتحدث عن حسم الكلمات، نريد حسم الخطى على الأرض.
تمام.
وأختم عفوا بشيء مهم، الكومينست أصدرت تقرير مفصل قاموا باستقصاء رأي واستبيان كبير، تبين أن 60% من الشعب المصري مع الخيار الديمقراطي الحر، وأن 20% يحاولون إعادة إنتاج النظام السابق، وأن 20% يتبنون الثورة التي تنبئ عن فوضى هدامة بعمالة أجنبية واضحة. لا يمكن يكون 20 أو 10 أو 5 دول يلقوا هذا البلد إلى هذا المصير الذي ليس بعده إلا الضلال الكبير.
مداخلة رائعة ورصينة طوافت بنا. احنا معنا خبر عاجل، ياريت اخواننا في الكنترول يذكروننا. للأسف الشديد جاءنا خبر عاجل الآن انه تم اقتحام المستشفى الميداني بميدان العباسية. تم اقتحام المستشفى الميداني بميدان العباسية، مش عارف الأمور عمالة تتفاقم في ميدان العباسية، ويعني متى سنتدخل ونضع حدا لهذه المهازل. دكتور حسن، يعني في سياقات الأوضاع المحتقنة والمأزومة الآن، كيف يمكن أن نربط من المشهد السياسي الحاصل وبين وضع تعليمي ينبغي أن يتغير، وأنت تدفع بتاريخك وبسيرتك وبمنجزك ومقترحك لاستحقاقات انتخابات الرئاسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الثورة قامت ضد فساد، والتعليم به فساد، فإصلاح التعليم هو اتجاه مع الثورة. الفساد وصل إلى مرحلة كبيرة جدا استدعت أن يخرج الشعب المصري ليدفع هذا الفساد قدر استطاعته. وبما أننا في مصر وفي المجال التعليمي، فلا بد أن ندفع نحن أيضا بقدر استطاعتنا ذلك الفساد، حتى يتم تطوير التعليم، وخصوصا التعليم الجامعي الذي يعد ركيزة لكل الحياة في مصر. لا بد أن نحدد المشكلات الأساسية الموجودة في التعليم الجامعي. أولى هذه المشكلات هي القيادات الجامعية، بدءا من رئيس جامعة، نواب رئيس جامعة، عميد كلية، نواب أو وكلاء عميد الكلية، ثم رؤساء الأقسام. في مرحلة مضت كان كل هؤلاء القادة يعينون ويأخذون موافقة أمنية على التعيين، بمعنى أنهم لا يأتون إلى هذا المكان بكفاءات معينة، إنما يأتون إلى هذا المكان موظفين. والقائد يختلف عن الموظف، فكان عندنا رئيس جامعة بدرجة موظف، نحن نحتاج رئيس جامعة بدرجة مبدع ومفكر.
عفوا حضرتك يا دكتور حسن، بتقولها بشكل أكثر تأدبا، ما تيجي نقولها كده بشكل صريح، أنه كان في بعض القيادات تتعامل مع الجهاز الأمني السابق وتكتب التقارير، وبناء على ذلك يتم تصعيد هذه الأسماء النكرات ويظلون جاثمين على الصدور بالعشرين والخمستاشر سنة،
وسوى الروم يعني خلف ظهر كرومه.
بغض النظر عن الوسائل التي استخدمت للوصول إلى هذا المنصب، لكن المهم في هذا المنصب ماذا فعلوا، يعني وجودهم في هذا المنصب ماذا فعل. وصلنا إلى مرحلة أن هناك موظفين يذهب إلى المكتب يوقع أوراقا يقضي وقته في المكتب ثم ينصرف، ليس هناك فكر، ليس هناك إبداع، ليس هناك تطوير. ومن ثم دور الجامعة بدأ يتقلص. الجامعة لها وظيفة كبيرة جدا في الحياة. الجامعة اليوم منعزلة عن المجتمع تماما. عندنا في الجامعة كليات علوم وكليات طب وكليات تربية وكليات متعددة، ما علاقة هذه الكليات بالمجتمع؟ يعني ما الخط الذي يوصل بين الكلية والمجتمع؟ في كليات التربية مثلا وكليات العلوم هناك أبحاث في البيولوجي، أبحاث في الكيمياء، أبحاث في الفيزياء، هذه الأبحاث نتيجتها أنها توضع في ملف وتوضع على الرف أو توضع في درج المكتب أو فايل في الكمبيوتر، لكن لا يستفيد منها المجتمع لأنه لا يوجد اتصال. هناك أيضا مشاكل كثيرة جدا بالنسبة للبحث العلمي. لا توجد ميزانية للبحث العلمي. أنا كنت في حوار مع بعض الأساتذة في قسم بيولوجي، كانوا يتحاورون عن كيفية إنجاز بحث، يستأجرون جهاز في معمل في كلية أخرى على نفقتهم الشخصية.
ده أنا عفوا هضع بين قوسين وهرجع لحضرتك، مدام تطرقت لميزانيات البحث العلمي، إحنا عندنا في سنة 90 أنفق العالم 450 مليار دولار.
نعم.
على البحث العلمي.
نعم.
في السويد 3.3% من الناتج القومي موجه للبحث العلمي.
نعم.
في سويسرا واليابان 2.7% موجه من الناتج القومي موجه للبحث العلمي. في إسرائيل
16% تقريبا.
معدلات الإنفاق الحكومي.
نعم.
على التعليم أعلى نسبة في العالم 30.6%.
أيوة.
والقطاع الخاص بيصل الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل 52%. تعال بقى نقارن إنفاق البحث العلمي عندنا باعتراف الدكتور عمرو عزت 4% من الناتج القومي. أظن أنا مش وهو بيقول يعني كان في آخر تصريح له بيقول
حتى الأربعة من عشر في المية بتروح فرنيتشر وأساس ومويات
وتكييفات
ودهانات
ولجان.
لا والغريب أن سقف الطموح يا دكتور حسن يقول يعني الدكتور عمرو عزت في آخر تصريح قال بنأمل أن احنا نرفع النسبة 4% لتصل خلال 3 سنوات إلى 2%. تعليقك.
أمل كبير.
وهناك
أمل كبير فعلا يعني.
ميزانية مفتوحة معهد وايزمان أمامه ميزانية مفتوحة ليس له سقف.
نعم
نعم
نعم.
الميزانية زي ما قال دكتور خليل بتروح مفروشات لجان تنعقد ولجان تنتهي ولا ينفق منها على البحث العلمي شيء. لا ينفق من هذه الميزانيات على البحث العلمي شيء. وإن أنفق على البحث العلمي لبعض المحظوظين من الباحثين، ليس لكل الباحثين، زي ما قلت لحضرتك أنا أستاذ في كلية التربية كان بيسأل زميله إزاي أجر جهاز يجري عليه البحث العلمي في كلية أخرى لأن الجهاز مش موجود في الكلية عنده. تتخيل هيعمل بحث إزاي؟
يأجر جهاز.
هيروح يستأجر جهاز في كلية أخرى في معمل في كلية أخرى. هيدوله كم ساعة في أيام هم مش مستخدمين الجهاز، وهيدفع كام عليه، وهيدفع منين؟ من راتبه الشخصي. ما شاء الله راتب أستاذ الجامعة، حضرتك أستاذ جامعة وعارف راتب أستاذ الجامعة حاجة خطيرة جدا،
يفتح الفتوح.
بيقبض له يعني ما شاء الله 20-30 ألف جنيه في الشهر.
نعم.
أستاذ الجامعة بيقبض ما بين إذا بدرجة بروفيسور أستاذ بيقبض 3000 جنيه.
يعني حضرتك في مستهل المداخلة بتطلق صيحة لحكومة شرف الجديدة وحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية،
لأنها
لأنه برضو يعني يمكن حكومة شرف ليست مفوضة بصلاحيات، خلينا كده
الحكومة اللي بعديها يعني.
يعني حكومة تسيير أعمال مش هتعمل،
مش هتقدر.
لكن على الأقل حضرتك بتقول إنه بداية العلاج أن يخصص مبلغ كبير من الناتج القومي لدعم البحث العلمي.
بالضبط. دي جزئية. دي جزئية.
طيب أنا هرجع لحضرتك تاني، بس الأول نستوضح كده من أستاذنا الدكتور محمود خليل العالم والمفكر الرصين. دكتور محمود، يعني كان غريبا انه بيان المجلس العسكري الاخير او رسالته الاخيره بتجيب صراحه اسم حركه 6 ابريل.
نعم.
وفي بعض المراقبين حاسين ان في نوع من الافتعال في الوصول بالمصادمات الى هذه الصوره.
نعم.
لانه الثوار اللي احنا شفناهم وعشنا معاهم في 25 يناير 18 يوم ولا 17 يوم ما كانوش نزعين الى هذا الصدام الدموي.
نعم.
وكمان مساله التزامن، انه يمكن حتى علي الجنيدي المتحدث باسم شهداء السويس ومصاب ثوره يناير بالسويس قال ان اللي اطلقوا زجاجات المولوتوف والحجاره على جهاز الامن الوطني لا علاقه لابناء السويس به.
نعم.
اي قوه تلعب وتحاول ان تدفعنا الى تمزيق اوصال الوطن المصري؟
نعم. اذن لي يا دكتور حسام، وانت يعني من اصحاب العقول المضيئه والمنيره التي نعتز بها من حقها من امارات هذا الجيل، ولا نزكيك على الله، بس انعطافه بسيطه على ما قال استاذنا. مش لابد ان احنا نرهق ميزانيه الدوله بالبحث العلمي فقط؟ يعني احنا نفعل الوقفيات، نرشد القطاع الثالث اللي هو القطاع الطوعي والأهلي. هناك أرقى جامعة في أمريكا لدراسة الطيران، جامعة خيرية، جامعة ستانفورد التي تخرج منها عالم دراسات الطيران في مصر الدكتور سيد دسوقي حسن، وهو من هو الجامعة وقف خيري. فتفعيل
نظام الأوقاف،
نعم تفعيل نظام الأوقاف وتوجيه ثقافة التعلم وثقافة الابتكار. يعني أخونا الدكتور إبراهيم غانم رسالة الدكتوراه بتاعته عن الأوقاف وأثرها في القرارات السياسية شيء هائل ومذهل، ودي ثقافة متوفرة وهي التي كانت سنادا للحركة الإسلامية في تركيا. يعني العدالة والتنمية في تركيا ارتكزت واتكأت على هذه الرافعة الشعبية العقدية الطوعية التي لا تحتاج إلى رصد ولا إلى ميزانيات ولا إلى تقارير، اعمل ليراك الله وحده. فإحنا نهيب برجال الأعمال وبالثقافة العامة أن تتوجه إلى هذا المرفق التنموي الذي هو المستقبل ولا مستقبل سواه. نعود إلى المشهد المرتبك والمشتبك والمتداخل والمعتم. الحقيقة قررنا أولا أننا ضد التخوين، ثقافة المؤامرة وثقافة يعني إيجاد شخص لإطلاق النار عليه، هذه ثقافة مرفوضة، لأني لو خونتك منحتك الحق أن تخونني، وإذا نفيتك أعطيتك الحق أن تنفيني. فستة إبريل، عشرة إبريل، تسعين إبريل، المشهد في حاجة إلى كبش فداء. كباش الفداء كثيرة، يعني ستة إبريل دي رقم من معادلة متعددة الأرقام. إحنا نزلنا التحرير يوم 25، أشرف أنني مما نزلت التحرير يوم 25 أنا وزوجتي وأبنائي، ولم نخرج إلا بعد التنحي وتابعنا الثورة عن قرب. واحد الذين أصيبوا العبد لله، وأول بيان أذيع عنها شاركت في صياغته بخطي، ولكن وجدت المشهد بدأ يدخل فيه. يعني على سبيل المثال رمز موجود الآن وعاوز يكلم الوزارة ويجيب الناس يحلفوا قدامه ويعمل حكومة ظل ولا حكومة حر، الله أعلم احنا في الحر الوقت، ويقول لك أنا اللي نزلت الخيام يوم 25، أنا يوم 28 يوم جمعة الغضب. ربما يسمعني الآن أخي وصديقي الدكتور أحمد رامي نقيب الصيادلة بالقليوبية، اتصلت به يا دكتور أحمد ما عندكوش بس أي خمتين ولا بطانيتين من لجنة الإغاثة؟ قال لي أدور. اتصلت بسين وصاد وظللت يعني أبحث مليا عن بعض المتصدقين ببعض الخيش الذي يدفئ الناس. معايا حضرتك الكل بقى ثائر والكل بقى صانع ثورة، وإحنا الحمد لله بقى عندنا أكثر من مليون محلل سياسي في مصر. هذا افتراء وهذه هلهلة، وأمريكا الآن من حقها أن توقف العملاء طوابير، لأن تزاحم تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. أمريكا الآن عندها تخبة وزحمة في اصطفاف العملاء أمامها. لكن أفصل ضد.
وعلى ذكر أمريكا أنا كنت عاوز أستوضح من حضرتك حاجة. فضل. في تصريح غريب ما زال المصريون يتساءلون بشأنه.
فضل.
الإدارة الأمريكية صرحت أنها أنفقت على التحول الديمقراطي في مصر منذ بداية الثورة 40 مليون دولار.
ده رقم بسيط جدا.
فإحنا دلوقتي إحنا يعني بنحاول نترجم الرقم ده، يعني إيه أنفقت على التحول الديمقراطي؟ يعني إدت الفلوس دي لمين؟
سيب الرقم
وعشان خلص. إيه؟
سيب الرقم
يعني
خلص.
السيناريو نفسه، ما معنى كلمة أن تنفق الإدارة الأمريكية على التحول الديمقراطي داخل مصر؟
الإدارة الأمريكية يا دكتور حسام، الإدارة الأمريكية قررت منذ 10 سنوات أن تخلع القفاز وأن تعمل بيديها في المنطقة. أمريكا منهارة. يعني إذا كنا إحنا خايفين أن مجمل الدين المحلي مثلا تريليون جنيه أو دولار بيستهلك مثلا حوالي 82% من الناتج القومي، فده ما يرعبناش أبدا. الدين المحلي الأمريكي 14,500 بليون دولار، كم يستهلك؟ 100% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي. فأمريكا نمر من ورق. أمريكا تعيد الآن إعادة هيمنة على المنطقة بالرصيد الوهمي لفترة النظام العالمي الجديد، فترة الفوضى البناء التي عبرت عنها الخنفساء السوداء.
خلاص علم.
نعم. فأمريكا الآن بتحاول اقتناص ما تبقى من مصالح المنطقة. أمريكا لن تستطيع إعلان الحرب على إيران، علم وانتهى. أمريكا لن تستطيع إعادة عملية كويت جديدة وعراق جديدة علم وانتهى. أمريكا لن تستطيع فبركة 11 سبتمبر جديدة علم وانتهى. فأمريكا الآن ميتة وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هؤلاء العملاء أمريكا تقطف منهم ما تستطيع في يعني سياسة القفز إلى قطار الشرق الذي ولى ناحية الإسلام تاركا أمريكا. لكن أختم وأقول إن إخواننا الثوار اللي قدموا الدماء، أنا بقول لهم أنتوا بتطلبوا بدماء الشهداء، إذا كانت هذه المسألة مطلب لكم فهي معتقد عندنا، كان يجب أن يكون في الصف الأول أخي محمد عويس ابن منطقتي وجاري في السكن وشقيق الشهيد ناصر عويس الذي تلقى رصاصات في القلب يوم جمعة الغضب، كان يجب أن يكون في الصف الأول الأستاذ الدكتور أكرم الشاعر ابن الشهيد الحي مصعب أكرم الشاعر الذي غربلته الرصاصات نخلت جسمه. معايا حضرتك؟ ثورة شريفة نقدم فيها أرواحنا لوطن، لا نطلب ثمن لهذه الأرواح، لا نهدم وطن من أجل بعض الدماء التي بذلناها. هذه ثورة تحتاج إلى أن نعيد حسابات هؤلاء الذين يرفعون أنها الثورة أولا الثورة أولا، وأين الوطن؟ ستكون الثورة أولا ويكون الوطن أخيرا ثم لساعة من دم. فلنهدأ ولنستأنف في البناء ولنقلل مدة وجود الحكم العسكري إلى أقصر أمد ونقول له شكرا جزاك الله خيرا عد إلى سكناتك هيا نبدأ الحياة.
جميل، رؤية رصينة. دكتور حسن، الكويت قدمت نموذجا طيبا في مسألة دعم البحث العلمي لأنها بتلزم الشركات بنسبة معينة من الأرباح لدعم مؤسسة الكويت للأبحاث العلمية، هي بارقة أمل. ودلوقتي الأستاذ الدكتور محمود خليل بيدعو إلى تفعيل نظام الأوقاف وإنفاق رأس المال الخاص لأنه التعليم يقوم على رجليه مرة أخرى ويتعافى بعد طول سقم ومرض. طب أنت يعني برأي حضرتك إحنا عندنا دلوقتي ثلاث جهات بتاخد القرارات التعليمية بتاعتنا جنبا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم، المركز القومي لتطوير المناهج، المركز القومي للبحوث التربوية، المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. ماذا نصنع لنجعل هذه المنظومة تعيد التعليم المصري إلى المسار الصائب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي الأستاذ الدكتور محمود خليل على ما ذكر، وأود أن أنوه فقط إلى أن المتبرعين إذا وثقوا في المؤسسة تبرعوا، أما إذا وجدوا أن الأموال التي يتبرعون بها لا تصل إلى الهدف الصحيح الذي تبرعوا من أجله فهنا يخالجهم الشك ويبدأون في الإحجام عن عملية التبرع. فإذا حدث أن لدينا قيادات جامعية جادة تعمل خط اتصال بينها وبين المجتمع ويرى المجتمع أن العائد سيعود إليه مرة أخرى، البحوث العلمية ستفيد المجتمع من جديد، عندها رجال الأعمال وأصحاب الأملاك سوف يتبرعون ويوقفون بعضا من أموالهم لخدمة التعليم الجامعي. نعود إلى نقطة الجهات التي تتحكم في عمليات التعليم وتطوير التعليم، والسؤال لماذا حدثت هذه التفريعات، مركز قومي للتطوير، مركز قومي، مركز قومي، لماذا؟ لماذا لجأنا إلى هذه التشعيبات من البداية؟ يعني مركز قومي لتطوير التقويم والامتحانات، لماذا؟ وماذا فعل منذ أن أنشئ إلى يومنا هذا؟
نعم.
ماذا قدم ما هو من تطوير للامتحانات؟
يعني أسست هذه المؤسسات كما قيل
لتلافي عيوب
من نظام شديد المركزية إلى الاستقلالية، استقلالية المؤسسات وتعدد مراكز القرار، ده كان الهدف المعلن.
ولم يحدث شيء من هذا. ما زلنا كما نحن. امتحان الثانوية العامة على مستوى مصر كلها. ما الجديد؟ عملنا بنوك أسئلة، بنوك امتحانات، كلها تعالج جانبا واحدا من الجوانب المعرفية ولم تعالج القضية التعليمية. إذن لم تقدم الفائدة المرجوة منها، ما قيمة وجودها إذن؟
يعني حضرتك بتدعو إلى مضاعفة تمويل البحث العلمي والنظام التعليمي لدينا فضلا عن إعادة
ليس هذا فقط
جهة واحدة لتصدر القرار مرة أخرى
ليس هذا فقط
بدل تعدد الجهات
بالضبط مثلا عندنا الأساتذة
نعم
يتم ترقيتهم بطريقة معينة من مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ بطريقة معينة هذه أسوأ طريقة تتم في العالم نظم الترقية عندنا أسوأ نظم ترقية في العالم وأنا أتحدث من واقع علاقة بلجان الترقية وأتحدث عن تشكيل لجنة ترقية لجنة ترقية في مجال الدراسات العربية والإسلامية أو اللغة العربية والدراسات الإسلامية لك أن تتخيل أن لجنة بهذا الشكل بهذا الاسم ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص اللغة العربية والدراسات الإسلامية لا يوجد فيها عضو من الدراسات الإسلامية كل أعضائها ما بين اللغة والأدب ولا يوجد فيها عضو واحد متخصص في الدراسات الإسلامية
طب دي كارثة في حد
نعم كيف يحدث هذا؟
يعني لجنة الترقية لا يوجد فيها عضو
لا يوجد عضو متخصص في الدراسات الإسلامية
أكثر من هذا هناك من يطالب بهذا التخصص الذي يقولون أنه تم افتئاته واستلابه من اللغة العربية عايزين اللغة العربية وأدبها قسم خالي من الدراسات الإسلامية
نعم كيف تم تشكيل هذه اللجنة؟ اللجنة التي ترقي أساتذة في تخصص اللغة العربية والدراسات الإسلامية كيف تم تشكيلها؟ عندنا في مصر عدد من الجامعات ليس عندنا جامعة أو جامعتين أو ثلاثة عندنا عدد من الجامعات في مصر تخيل أن اللجنة التي ترقي الأساتذة والأساتذة المساعدين في اللغة العربية والدراسات الإسلامية مكونة من 8 أعضاء 5 من جامعة واحدة 5 أعضاء من جامعة واحدة هي جامعة القاهرة 4 من هؤلاء 5 من كلية واحدة لك أن تتخيل كيف يتم الحكم على الأساتذة والأساتذة المساعدين لك أن تتخيل أن نظاما غريبا يتم به ترقية البعض أو لا تتم الترقية نظام غريب جدا أول نظام أعرفه في العالم أن الإنتاج يصل إلى الدكتور حسام ليقرأ ليرقي سين من الناس ثم يصله هاتف مهاتفة هذا الباحث كذا أو كذا أو
هذه
كذا.
المهاتفة السحرية ده
يعني
ترفع
لك أن تتخيل
نعم.
لك أن تتخيل أن أستاذا يتقدم للترقية فيظل إنتاجه 8 أشهر
أنت خارج المنافسة الدكتور حسام حاصل على يعني جائزة الدولة التشريعية السنة دي يعني البحث العلمي
يعني. لك أن تتخيل أن أستاذا يتقدم للترقية فيوضع إنتاجه في قائمة الانتظار 8 أشهر وأستاذا آخر يتقدم في نفس الوقت فتتم ترقيته في 1 شهر ولك أن تتخيل لماذا؟
هي المنظومة كلها.
طيب إذن يعني مع الأسف ونفد الوقت إذن الدكتور حسن بيضع أصابعنا على 3 أمور والدكتور محمود خليل برضو دخل في الملف التعليمي ولفت الأنظار إلى وجوب إعادة نظام الأوقاف وإحنا ليه بنفزع من كل حاجة لها أصول ثقافة عربية وإسلامية إعادة نظام الأوقاف وتفعيل رأس المال الخاص لينفق على التعليم كما كان يصنع دائما وإحنا عندنا جامعة القاهرة أقيمت في ديوان عموم الأوقاف وقف الأميرة فاطمة
نعم.
الدكتور حسن بيلفت النظر أيضا إلى وجوب دعم البحث العلمي بسقف تمويل محترم يستطيع أن ينهض بالعمل الجامعي وينهض بالمنظومة التعليمية حتى في التعليم الابتدائي فصاعدا وبيدعو أخيرا إلى إعادة النظر في لجان الترقية والنظام الذي تعمل به لجان الترقية لنصل إلى نظام أكثر حيدة وأكثر عدالة وأكثر إنصافا للعقول النابهة في مصر كنا في تطوافة ممتعة مع علمين بارزين بنشكر غريد إذاعة القرآن الكريم مدير عام إذاعة القرآن الكريم والمفكر الإسلامي الدكتور محمود خليل شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا وبنشكر الأستاذ الدكتور حسن عبد المقصود أحد المترشحين لانتخابات الرئاسة وأحد الخبرات التربوية الكبيرة على ما قدم من إسهام وتحليل شكرا جزيلا لك وعلى وعد بأن نلتقي معهما مرة أخرى في لقاءات قادمة لنحلل أوضاع مصرنا وهي تتعافى وتتماثل للشفاء إن شاء الله في الأسبوع القادم تدور بنا عجلة الأخبار ومعها مزيد من الأنباء والأسرار ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل، تصحبنا في كل مكان والعدسة دوما تتنقل. انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال